بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء 18 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وحديثنا مع المخرج الرابع من مخارج اللسان العشرة، ومع مخرج حرف الضاد. قال إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى: والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. وبعضهم قدمها على الأحرف الشجرية التي هي أحرف وسط اللسان، يعني يقدم الضاد على أحرف وسط اللسان. وهذا المخرج وهو المخرج الرابع من مخارج اللسان العشرة مخرج حرف الضاد. والضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يقابلها ويحاذيها من الأضراس العليا اليمنى أو اليسرى. الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا اليمنى أو اليسرى. فهذا هو اللسان، هذه المنطقة يقال لها حافة اللسان كما سيظهر أمامكم إن شاء الله تعالى. فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يقابلها من الأضراس. والأئمة قد تحدثوا عن هذا الحرف كثيرا في بيان أنه من أصعب الحروف على اللسان. قال الإمام ابن أم قاسم المرادي رحمه الله تعالى: قال: وهو من الحروف التي انفردت بها العرب في كلامهم، وهو من الحروف التي انفردت بها العرب في كلامهم، ولا يوجد في غير لغتهم، أي لا يوجد في لغة أخرى غير لغة القرآن اللغة العربية. قيل: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد. وهذا الحديث لا أصل له، يعني أنا أفصح العرب، ولا شك ولا ريب أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بهذا الكتاب وهو أفصح العرب. وقال الإمام ابن جني رحمه الله تعالى: إنها للعرب خاصة ولا توجد في كلام العجم إلا قليل. إنها للعرب خاصة ولا توجد في كلام العجم إلا قليل. وقال الإمام التبريزي أيضا رحمه الله: إن النطق بها يتعذر على غير العرب، يعني هذا الحرف لا يكاد يوجد في لغة أخرى غير اللغة العربية، ولكون مخرجها صعبا هي قليلة في لغة العجم وغير موجودة في لغة أكثرهم. ولذلك تصحيح لفظ الضاد، تصحيح لفظ الضاد وتجويده مما لا بد للقارئ منه ولا غنى عنه، وذلك متوقف على ثلاثة أمور. يعني حتى يصحح القارئ حرف الضاد ويضبطه على الوجه الصحيح إن شاء الله، ينبغي أن يحرص على ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة مخرجه، والأمر الثاني معرفة صفاته، والأمر الثالث معرفة ما يشتبه بلفظه من الحروف. فأما مخرجه فقد بيناه، فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يقابلها من الأضراس العليا اليمنى أو اليسرى. وينبغي أن تعلم أنه ليس المراد بأول الحافة كما يذكر الأئمة ما يحاذي أقصى اللسان، ما يحاذي أقصى اللسان، لأنها ليس لها علاقة، ليس لها علاقة بالقاف والكاف. فإن الضاد ليست محاذية لمخرج القاف والكاف، بل هي أدنى منهما إلى الفم، ولذلك عدها بعضهم يعني قريبة إلى وسط اللسان. ولذلك عد بعضهم حرفا كما فعل الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، عد مخرج الجيم من وسط اللسان، فيقال له حرف شجري، فيقال له حرف شجري. والضاد تخرج من الحافة اليمنى أو من الحافة اليسرى، إلا أنها من الحافة اليسرى أيسر، ومن اليمنى أصعب، ومن الجانبين أعز وأعسر. وقد أشار إلى ذلك الشيخ عثمان في نظمه الماتع السلسبيل الشافي، حيث قال: ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، وكونها اليسرى هو الكثير، وباليمين نطقها عسير. ولذلك إخراجها من الجانبين فيه شيء من الصعوبة، وتحتاج إلى شيء من المهارة، يعني الطبيعي أب 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 أب، أو من هذا من الأيسر، من اليمنى أب 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 أب، أما من الجانبين أب أب الضالين، إبيض إبيضت إبيضت هكذا. ويحكى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين أنه كان يخرجها من الجانبين، أنه كان يخرجها من الجانبين. هذا ما يتعلق ببيان مخرجها. وأما صفاتها فهي مجهورة، رخوة، مستعلية، مطبقة، وفيها مستطيلة. صفة الاستطالة من أميز صفات حرف الضاد، بل هي صفة مختصة ببيان حرف الضاد. أما كونها مجهورة تهتز فيها الأوتار ويسمع لها زمير يصحبها في حالة خروجها، أض أض، ضع يدك هنا أو هنا، أض أض، تجد اهتزازا أو نبرة قوية في الأوتار الصوتية مما يدل على جهرها. وأما كونها رخوة فيجري الصوت فيها. وهذه الصفة يا جماعة فيها إشكال كبير تكلم فيه كثير من الأئمة. الضاد التي نسمعها في زماننا هذا وخصوصا عندنا في مصر نجد أنها شديدة، والأئمة وصفوا الضاد بكونها رخوة، يعني رخوة يجري الصوت فيها. أما التي ننطقها نقول أض 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 أض، هذه الضاد لا يجري الصوت فيها، فقالوا هذه الضاد التي ينطقها المصريون ليست فصيحة. ولكن نقول والله المستعان أن الضاد العربية الفصيحة رخوة يجري الصوت فيها حتى وإن كان لا يجري كثيرا، حتى وإن كان لا يجري كثيرا. فليس معنى جريان الصوت جريان الصوت الدائم في الحرف، لا يكون الصوت يجري على الدوام، قد يجري قدرا قليلا من الزمان ويقال له رخو. أض أض أض. ولكن المشكلة أننا نضع فلا نحكم صفة الاستطالة بسبب ماذا؟ وكذلك الرخاوة بسبب أننا نضع طرف اللسان على منطقة مقدم الحنك التي هي عند الطاء والتاء والدال، أض أض أض، فوق اللثة العليا، أض أض، فتخرج بهذه الرنة أو هذه الشدة. ولكن إذا نزل قليلا قريبا من الأسنان نقول أض 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 أض، لأن اللسان عندنا يا جماعة حين لو قلنا ستخرج من الجانبين، هذا من أقصى الحافة إلى أدناها هذه المنطقة، وكذلك من الناحية الأخرى حافة اللسان، هذه المنطقة كلها إلى ما قبل استدارة اللسان، هذه المنطقة تكون منضغطة على الحنك الأعلى كما سيبين في الصورة إن شاء الله. فهذه المنطقة فيها اتكاء وفيها ضغط على الحنك الأعلى، أض أض. أما المنطقة التي فيها استدارة اللسان هذه فيها تلامس، وذلك حتى يخرج الصوت وينطلق، لأنه إن كان هناك ضغط في منطقة دائرة اللسان هذه المنطقة في طرف اللسان، إن كان فيها ضغط على الحنك الأعلى انقلبت الضاد إلى طاء، بدل من أن تقول أض تقول أط أض 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 أض، حتى تجد بعض ممن يقرؤون القرآن وهذا كثير بين العوام يقولون فمن اضطر أو فمن اضطر، غلط، فمن اضطر فمن اضطر هكذا. فينبغي على القارئ أن يحرص على رخاوة الضاد وألا يبين أنها شديدة وهي مستعلية يرتفع فيها أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى. وأما كونها مطبقة يطبق فيها اللسان أو يجعل اللسان على الحنك الأعلى كالطبق، وكل صفات الضاد صفات قوة. ولذلك تجد أن الضاد الحرف الثاني من حيث القوة في اللغة العربية، الطاء وبعدها الضاد، فهي مجهورة، رخوة، مستعلية، مطبقة، مستطيلة أي أنها تمتد في مخرجها. ولنا حديث إن شاء الله تعالى حديث آخر مع حرف الضاد من باب الزيادة والاستفاضة في الحديث عن هذا الحرف عند الحديث عن صفة الاستطالة بعون الله وتوفيقه. فالضاد مجهورة، رخوة، مستعلية، مطبقة، مستطيلة. هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق ببيان مخرجها وما يتعلق ببيان صفاتها. وأما الأمر الثالث الذي ذكرناه ما يتعلق بالأحرف التي تشتبه بحرف الضاء من الحروف. فالأئمة ذكروا أن هناك حرفان يشتبهان بحرف الضاد ألا وهما حرف الظاء وحرف اللام، وذلك لأن الظاء تشارك الضاد في ماذا؟ في كل الصفات، إلا في صفة الاستطالة تختص بها الضاد والمخرج، يعني الضاد تتميز عن الظاء بصفة الاستطالة وبمخرجها. أما الصفات الذاتية فكلاهما مجهورتان، رخوتان، مستعليتان، مطبقتان. ولهذا التماثل عقد إمامنا ابن الجزر رحمه الله تعالى بابا كاملا بعنوان باب الضاد والظاء، قال في مطلعه: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء. ميز من الظاء أي ميز الضاد من الظاء بالمخرج وبصفة الاستطالة، فعقد بابا كاملا. وأما اللام فلأنها تشارك الضاد في المخرج، لأن الضاد من أقصى حافة اللسان، هذه أقصاها، إلى أدنى الحافة، واللام تخرج من أدنى الحافة إلى منتهى الحافة أي طرف اللسان، فهناك تشارك يسير بين مخرج الضاد وبين مخرج اللام. ولذلك قد ذكر بعض الأئمة ومنهم الإمام علم الدين السخاوي أن الضاد قد تنطق لاما، أن الضاد قد تنطق لاما، وذكر ذلك في عمدة المفيد. فاللام تشارك الضاد في المخرج لا في الصفات، لا في الصفات، فينبغي أن يتنبه إلى مثل هذا. ولعل هذا النطق أن الضاد تنطق لاما لعله في بلاد العجم أو ما شابه، فلم نسمع أحدا يقرأ يقلب الضاد إلى لام. ولكن الأئمة حينما ينبهون على الأخطاء إنما ينبهون على الأخطاء مما وقع تحت أعينهم، فنبهوا طلابهم على ذلك وأودعوا ذلك في كتبهم ومصنفاتهم. وليس معنى أنك لا تخطئ في هذا الخطأ أنه لا يذكر، لأن غيرك قد يخطئ فيه، ومن هنا ذكر الأئمة هذه الأخطاء. فالضاد تشتبه بحرفي الظاء وتشتبه أيضا بحرف اللام. ولذلك قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى والإمام الداني: وإذا أتى بعد الضاد حرف إطباق أو جيم أو نون أو لام أو راء وجب التحفظ بلفظ الضاد لئلا يسبق اللسان إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام. وذكروا الأمثلة كاملة: فمن اضطر. المشكلة هنا في الضاد وليس في الطاء، الطاء ما فيها إشكال متحركة، الضاد ساكنة، دائما المشكلة في الساكن وليس في المتحرك. فمن اضطر الذي أنقض ظهرك إلا ما اضطررتم إليه واخفض جناحك للمؤمنين. وينبغي على القارئ أن يحترز من قلقلة الضاد واخفض جناحك، واخفض جناحك للمؤمنين. وفرضناها بعدها نون، وفرضناها عرضنا يغضب ضاد وبعدها ضاد المتماثلات، يغضبنا لم يحضن ويقبضن وليضربن واضربوهن أن اضرب خضر نظرة النعيم نظرة هكذا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نقيض له شيطانا فهو له قرين في تضليل هكذا. فضل الله ولولا فضل الله. واللام الأولى مرققة والثانية مغلظة. أرض الله وأقرض الله قرضا حسنا. وكذلك أيضا إذا جاء بعد الضاد تاء، وهذا ذكره الداني في التحديد، قال: فإن التقى بتاء توصل إلى إظهاره بتؤدة ويسرى. وذلك في نحو: فإذا أفضتم تسمع بعضهم يقول أفضتم غلط أفض أفضتم هكذا، وخضتم كالذي خاض، وخضتم كالذي خاض، عرضتم به من خطبة النساء هكذا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وما أشبهه. وكذلك أيضا إذا التقت الضاد المشددة بالضاء المشددة، وهذا مشدد وهذا مشدد، فيتحفظ في نطقها أيضا. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم على يديه، وكقوله بعض الظالمين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذلك ينبغي التحفظ في نطق الضاد، وذلك حتى لا تشتبه بالضاء كما بينا من قبل، تمام. وكذلك أيضا كما بينت منذ قليل، إذا جاءت الضاد وبعدها ضاد التماثل لابد من تخليصها وتلخيصها. يغضبن من أبصارهن، واغضب من صوتك، واغضب من صوتك، يعض الظالم على يديه، بعض الظن إثم، أنقض ظهرك. فينبغي أن يحرص القارئ على مثل هذه المسائل، وذلك حتى يتقن كتاب الله تعالى على الوجه الصحيح. فذكرنا مخرج حرف الضاد، وذكرنا صفاته التي ينبغي الاعتناء بها، وذكرنا ما يشبهه من الحروف كالظاء واللام. فالظاء تشارك الضاد في الصفات إلا الاستطالة والمخرج، وأما اللام فتشارك الضاد في جزء من المخرج الذي هو من أدنى الحافة إلى منتهاها. وذكرنا بعض الأمور والمسائل والتنبيهات والتحذيرات التي تتعلق ببيان حرف الضاد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.